الصحيحة أن القدرة على التكسب غنى يمنع صاحبه أخذ الزكاة لحاجته. القدرة على التكسب تعد غنى، وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حظ فيها، يعني الزكاة، لغني ولا لقوي مكتسب. والقوي المكتسب الذي عنده القدرة على كسب لا حظ له في الزكاة من حيث اعتباره فقيرا، ولهذا قال: القدرة على التكسب غنى يمنع صاحبه أخذ الزكاة لحاجته. وقول لحاجته يعني لوصف الفقر ووصف المسكنة. قال: ويوجب عليه فيه قضاء الدين والنفقات الواجبة. إذا كان على القوي المكتسب ديون فيجب عليه أن يقضي تلك الديون، وإن لم يكن عنده مال نقول يجب عليك أن تعمل وتكتسب حتى تؤدي تلك الحقوق الواجبة عليك. كذلك إذا كان عليه نفقات واجبة، نفقات زوجته، عنده زوجة وأولاد وهو قوي مكتسب عنده حرفة، صاحب حرفة يستطيع أن يكتسب منها، أقول يجب عليك أن تعمل وأن تحترف وأن تتكسب من أجل أن تنفق على زوجتك وعلى أولادك. بينما في المقابل ليس ذلك بغنى يوجب الحج. يعني لو وجد عندنا قوي مكتسب ليس عنده مال يحج به، هل نوجب عليه الحج بأن نقول له اكتسب مالا تحج به؟ لا، فنعده من العاجز، من صنف العاجز بماله دون بدنه، وهو عاجز بماله دون بدنه ينتظر حتى يوسع الله عليه ثم يحج بنفسه، ولا نوجب عليه الحج. إذن ما الفرق بين المسألتين؟ قال في المسألة الأولى لأن الواجب قد تقرر عليه، يعني قضية أن الدين واجب عليه واجب، الدين واجب على المعسر وعلى الموسر، كذلك النفقة، نفقة الزوجة واجبة على المعسر وعلى الموسر، نفقة الأقارب أيضا واجبة على الجميع، إذن وجوبها متقرر. وإن قال بعض الفقهاء بسقوطها، يعني هناك قول لبعض الفقهاء بأن النفقة في بعض الأحوال تسقط بالإعسار، لكن السقوط فرع عن الوجوب، يعني الذي يسقط هو الذي وجب، فالحاصل أنها وجبت وتقررت، ولا سبيل إلى أدائها تلك الحقوق إلا عن طريق الاكتساب. ومن هنا نقول لهذا الشخص يجب عليك أن تكتسب بناء على القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، واجب عليك أن تؤدي الديون التي في ذمتك، وأنت عندك القدرة على التكسب يجب أن تعمل من أجل أن تؤدي تلك الحقوق التي في ذمتك، واجب عليك أن تنفق على زوجتك وعلى أولادك، وأنت قوي مكتسب يجب عليك أن تعمل وتكتسب حتى تؤدي حق النفقة الواجب عليك، وهذا من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما المسألة الأخيرة هي مسألة وجوب الحج، هذا من قبيل ما لا يتم الوجوب، لأنه إلى الآن ما وجب عليه الحج. فرق النفقة أداء الدين واجب متقرر وجوب، لكن الحج لا يجب على العاجز ماليا، لأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والسبيل فسر بالزاد والراحلة، وهو عبارة عن القدرة المالية، وفسر بالصحة وهو عبارة عن القدرة البدنية، والصحيح أنه يشمل الأمرين، فالاستطاعة تشمل الاستطاعة المالية والاستطاعة البدنية، وغير المستطيع لم يجب عليه الحج أصلا، لم يجب عليه الحج أصلا، وبالتالي ما يرد قضية أنه ما لا يتم الواجب إلا به، لأنه ما وجب أصلا، بخلاف النفقة وأداء الديون هذا واجب، وبالتالي نطبق عليه قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال ومن الفروق عند الأصحاب في مسائل الاشتباه، أو قبل هذا، ومن الفروق الصحيحة أن العبد المملوك إذا كان للتجارة تجب فيه زكاة الفطر وزكاة المال. إذا كان عند الشخص عبد مملوك وهذا العبد للتجارة فيجب عليه زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر متعلقة بالبدن، تجب زكاة الفطر طبعا على سيده، وتجب فيه أيضا زكاة المال لأنه مال تجارة، ومال التجارة تجب فيه الزكاة، فتجب فيه الزكاة، وهذا لوجود السببين، يوجد سببان يقتضيان الزكاة، سبب زكاة الفطر هو الملك، فما دام يملك هذا العبد وهو رقيقه يجب على الشخص أن يخرج زكاته، زكاة الفطر عن نفسه وعن من يمون من زوجة وأولاد ورقيق. وسبب زكاة التجارة وهو أن هذا العبد مرصد لي أو أولئك العبيد مرصدون للتجارة فتجب فيه الزكاتان، وهذا قاعدة كما قال الشيخ، قال وهكذا كل حكم له سببان فأكثر مستقلان إذا وجد ترتب عليهما مقتضاهما، إذا وجد السببان ترتب عليهما مقتضاهما، وإن وجد أحدهما ترتب عليه مقتضاهما. من الأمثلة على ذلك قال: كالذي يوجد فيه سببان فأكثر من الأسباب التي يستحق بها الأخذ من الزكوات. يعني لو فرضنا أن شخصا مثلا ابن سبيل وغارم عليه دين، فهذا اجتمع فيه سببان من أسباب أخذ الزكاة، كونه من أبناء السبيل وكونه غارما، فنعطيه ما يوصله إلى بلده وهذا ما يعطى ابن السبيل، ونعطيه أيضا ما يسدد به دينه وهذا ما يعطى الغارم، لأنه يستحق بالسببين جميعا. وهكذا الشأن في الوقوف، يعني الأوقاف والوصايا ونحوها. فقد يقف الشخص مثلا على الفقراء وعلى طلبة العلم فيقول مثلا: هذا العقار وقف على الفقراء، يعطون قوته، وعلى طلبة العلم يزودون مثلا بالمراجع العلمية. فإذا وجد شخص طالب علم وفقيه، يجوز نعطيه الأمرين؟ لأنه يستحق بالسببين، فمن ناحية كونه فقيرا نعطيه قوته، ومن ناحية كونه طالب علم نعطيه ما يعينه على شراء الكتب التي يحتاج إليها في طلبها. قال: ومن الفروق عند الأصحاب في مسائل الاشتباه فتارة أمروه باجتناب الجميع. الشيخ رحمه الله أطال في قضية الاشتباه، وهذا موضوع له دخول في أبواب متعددة من أبواب الفقه، فهو يدخل في الطهارة، ويدخل في المعاملات، ويدخل في النكاح وأحكام الأسرة، ويدخل في الأطعمة. وقد ذكر الشيخ رحمه الله جملة من المسائل التي يوجد فيها الاشتباه. قال: فتارة أمروه باجتناب الجميع. أحيانا عند الاشتباه يجتنب الجميع. مثال ذلك: قال الفقهاء: لو اشتبه عليه ماء نجس بماء طهور، عنده سطلان من ماء مثلا، أحدهما نجس والآخر طهور، واشتبه عليه، لم يميز بينهما، ففي هذه الحالة يجتنب الجميع. إذا لم يوجد إلا هذين يتيمم. وهكذا لو اشتبه ماء مباح بماء محرم، يعني ماء مباح وماء مرسوم أو ماء مسروق، لا يدري أي الماءين المباح فيتوضأ به وأي الماءين المسروق فلا يحل له أن يتوضأ به، يقول الفقهاء: يكون وجودهما كعدمهما ويعدل إلى التيمم إذا كان طبعا لا يجد غيرهما. وتارة أمروه بالتحري وترجيح ما يظنه مباح، هذا ضرب ثاني من أضرب الاشتباه. أحيانا عند الاشتباه يلجأ الشخص حكما إلى التحري ويرجح ما يغلب على ظنه أنه هو المباح. مثال ذلك: قال: إذا اشتبه الماءان المذكوران عند الاضطرار إلى الشرب، لأن ليست المسألة مسألة الطهارة، اشتبه ماء النجس بماء طهور وهو مضطر إلى الشرب من أحدهما ولا يجد غيرهما، هنا لا يمكن أن نقول اتركهما جميعا، لأن تركهما جميعا فيه هلاك نفسه وفواته، وحفظ النفس مصلحة ضرورية، تبيح أكل الميتة وتبيح المحرم وتبيح النجس. ولهذا في هذه الحالة نقول له تحرى واشرب ما يغلب على ظنك أنه هو الماء الطهور أو هو الماء المباح، لأنك لو لم تجد إلا ماء نجسا أو محرما وليس عندك غيره وأنت مضطر يجوز لك شربه في هذه الحالة. قال: وكما إذا اشتبهت القبلة على المسافر وحده، المسافر إذا اشتبهت عليه القبلة وهو مسافر ليس عنده مساجد يستدل بمحاريبها أو أهل بلد يسألهم عن خبر موثوق به، هنا يلجأ إلى الاجتهاد فيصلي إلى ما يغلب على ظنه أنه هو القبلة، وإن تبين له بعد ذلك أنه إلى غير القبلة فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه كما وقع بعض الصحابة رضي الله عنهم. وفي كلا جميع المسائل هذه ليس هناك بديل، ولا بد أن يصلي ولا بد أن يشرب، ولهذا أوجبوا عليه أن يتحرى ما يغلب على ظنه. قال: وتارة أمروه بسلوك طريق الاحتياط في الثياب المشتبه نجسها أو محرمها بطاهرها أو مباحها، يعني إذا اشتبهت عليه ثياب نجسة بثياب طاهرة، عند ثلاث ثياب نجسة وثوبان طاهرة ثم اشتبهت عليه، فأمام الآن خمسة أثواب ويريد أن يصلي في واحد منها، ما يدري من نجس من الطاهر، هنا أرشدوه إلى أن يسلك طريق الاحتياط عند الفقهاء في المذهب. كيف يسلك طريق الاحتياط؟ عدد الثياب كلها بعدد النجس ويزيد واحد، إذا كان النجس ثلاثة والطاهر اثنان يصلي كم؟ في أربعة أثواب، لأن في هالحالة يجزم أن صلى ولو مرة في ثوب طاهر فيصلي بعدد النجس أو بعدد المحرم ويزيد واحدة، وعلى هذا يكرر الصلاة. شيخ الإسلام في هذه المسألة له اختيار يخالف فيه المشهور عند الفقهاء المتأخرين، يقول: واختار الشيخ فيها التحري، يعني شيخ الإسلام وابن القيم يقولون يقولان إن الله عز وجل لم يوجب على عبد أن يصلي الفرض الواحد أكثر من مرة، ولا يوجب الشرع على العبد أن يعيد الصلاة إلا لتبين خلل في الصلاة الأولى، وهذا الشخص إذا تحرى وصلى ما يغلب على ظنه، صلى في الثوب الذي يغلب على ظنه أنه طاهر، فقد اتقى الله بقدر استطاعته، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فتبرأ ذمته ولا يؤمر بالإعادة، لأن الشرع لا يأمرك بالإعادة إلا لخلل واضح بين. وهذا هو الراجح إن شاء الله، الراجح هو مختاره الشيخ تقي الدين أنه يتحرى في هذه المسألة. قال: وإذا اشتبه على المصلي وشك في عدد الركعات أو الطوافات، يعني يصلي وشك صلاة الظهر هل هو الآن في الركعة الرابعة وهي الأخيرة أو لا يزال في الركعة الثالثة ويحتاج يأتي بركعة رابعة، المشهور عند الفقهاء يقولون يبني على الأقل وهو أنه في الركعة الثانية، وبالتالي يأتي بركعة. وهذا ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يطرح الشك ويبني على ما استيقظ. قال ولو غلب على ظنه الأكثر، يعني لو غلب على ظنه أنه الآن في الرابعة، فالمذهب أيضا أنه يبني على أنها إيش؟ الثالثة، ويأتي بركعة لعموم الحديث، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. قال خلافا لشيخ الإسلام، شيخ الإسلام أيضا يرى في هذه المسألة التحري، استنادا إلى حديث عبد الله بن مسعود، وفيه لما ذكر الشك قال فليتحرى الصواب وليبني عليه. شيخ الإسلام يجمع بين حديث عبد الله بن مسعود وبين حديث أبي سعيد اللي أشرت إليه قبل قليل، فيجعل حديث طرح الشك والبناء على اليقين هذا في حالة ما إذا شك كان الشك مستوي الطرفين بدون غلبة ظن. أما إذا غلب على ظنه أحد الاحتمالين فيأخذ بحديث عبد الله ابن مسعود فيبني على غلبة الظن. وفي الصورة الأولى يسجد للسهو قبل السلام، وفي حال البناء على غلبة الظن يسجد للسهو بعد السلام كما ورد في حديث ابن مسعود. قال وإذا اشتبه على الإنسان كم ترك من صلاة أو صيام وجب عليه أو صيام واجب فعليه الاحتياط وأن يبرئ ذمته فيؤدي ما يتيقن به براءته. اشتبه على الإنسان كم ترك من صلاة أو صيام واجب، يعني أفطر في رمضان عدد من الأيام، كان مريض يعتريه المرض يضعف بعض الأيام فيفطر وبعض الأيام يصوم، لما انتهى رمضان شك هل أنا أفطرت ثلاثة أيام أو أربعة أيام بسبب المرض، كم يصوم؟ يصوم أربعة أيام. وهذا مبني على أن الأصل بقاء الصيام في ذمته، الأصل بقاء الصيام في ذمته، فالذمة مشغولة بفرض الصيام بيقين، ولا يزول اليقين إلا بيقين مثله. متى يتيقن أن ذمته برئت؟ إذا صام ثلاثة أو أربعة أيام، إذا صام. ولهذا قالوا يصوم أربعة، يعني يأخذ بالاحتياط، وهكذا الشأن في الصلاة. قال لأنه واجب مستقر عليه فلا يخرج من العهدة إلا بيقين، بخلاف الأمور التي يشتبه على العبد هل وجبت عليه أم لا. لاحظوا الصورة الأولى الوجوب متقرر، لكن الشك هل برئت الذمة من الواجب أو لا طبعا، لكن هنا الشك هل وجب أو لا يجب. هنا نقول الأصل إيش؟ الأصل عدم الوجوب، الأصل عدم الوجوب، لكن لو سلك العبد طريق الاحتياط كان حسن، لكن نقول الأصل عدم الوجوب وبالتالي لا يلزمه شيء. قال وإذا اشتبه طلق أو لا، اشتبه عليه هل طلق زوجته أو لم يطلقها، أو اشتبه عليه العدد، يعني هنا الآن الصورة الثانية تيقن الطلاق لكن شك في العدد، هل طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثة، هنا يبني على العصمة، وأنه الصورة الأولى وهي صورة إذا شك في أصل إيقاع الطلاق يبني على أنه لم يطلق، لأن الأصل بقاء رابطة الزوجية وعدم وقوع الطلاق، هذا هو الأصل. فلا والأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. وإذا شك في عدد الطلاق يبني أيضا على الأقل، لأن الأصل عدم الزاد، فهو متيقن الآن إذا شك هل هي واحدة أو اثنتين، الواحدة متيقنة، أما الثانية مشكوك فيها، فيبني على أنها واحدة. كذلك قال وعلى عدم وجود الشرط الذي علق عليه إذا شك في وجوده. يعني مثلا لو قال إن لم يأكل زيد طعامي الذي قدمته له فزوجته طالق، يعني علق طلاق زوجته على أكل زيد من طعام، ثم شك هل زيد أكل وبالتالي لا تطلق زوجته، أو لم يأكل وبالتالي تطلق، نقول يبني على الأصل وهو ثبوت الزوجية حتى يوجد يقين يزيلها أو يزيل بعضها. ثم ذكر الشيخ قاعدة ترجع إليها كثير من مسائل الاشتباه، قال وكثير من المشتبهات تعود إلى القاعدة المشهورة، وهي الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأنه لا يرفع الشك واليقين. يعني قاعدة أيضا اليقين لا يزول بالشك، فعندنا قاعدتان، قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك. هاتان القاعدتان ترجع إليهما كثير من مسائل الاشتباه المتقدمة. قال وإذا اشتبهت أخته بأجنبيات وجب الكف عن الجميع. اشتبهت أخته بأجنبيات يعني في النكاح، فهو لا صار لا يميز الآن بين أخته وبين أجنبيات، فلا يتزوج الجميع. كان يوجد ثلاث نساء ويجزم أن واحدة منهن أخته، لكن من هي لا يدري، هل هي فلانة أو فلانة أو فلانة، يجتنب الثلاث فلا يتزوج من واحدة منهن. وكذلك إذا اشتبهت ميتة بمذكات، يعني شاة ميتة بشاة مذكات، أيضا يجتنب الجميع. ما لم يبلغ مبلغا يضمحل معه المحرم، كاشتباه أخته ونحوها بأهل بلد. يعني هو يقول نساء هذا البلد فيهن واحدة أختي، لكن يجهلها. هل نقول لا نساء البلد عليك حرام؟ صعب، هذا احتمال ضعيف جدا أنه يوافق أخته. فالمحرم الآن اضمحل في كثرة نساء هذا البلد، فلا يحرم عليه نساء البلد. وهكذا لو اشتبهت ميتة بذبائح المصر، مصر ذبحوا في عيد الأضحى أو في أمر ما ذبحوا آلاف الضحايا وآلاف الشياه، وهو يعلم أن واحدة من تلك الألوف ميتة، فهذا يضمحل، وبالتالي نقول يأكل مما تيسر له، ولا يكون احتمال وجود أو احتمال أنها ميتة سببا في التحريم. نعم.
قال وإذا اختلط المال الحرام على وجه لا يحمية، فقيل يجتنب الجميع وهو ضعيف، وقيل يبذل مقدار الحرام منه ويحتاط من شك في كثرته ويطيب له الباقي وهو الصواب، فإن هذا النوع مبتغى لمكسبه واشتباه الميتة بالمذكات الحرام قلت، ولذلك وبين الأمرين فرق ظاهر. ومن الاشتباه الاشتباه في مقدار مال الشركاء من المال المشترك، ومتى تعذر معرفة مال كل منهم قسم بينهم بعددهم، كذلك إذا اعتبر المال المشترك زيادة النقص ولم لديه أموال التي تزاد أو تنقص كان ذلك على نسبة الأندال. وإذا اشتبه علينا مصر المستحقين لغير الوقت ونحوه وزن بالسوية بين المستحقين إلا إذا كان عادة وعرف جار.
إلا إذا كان عادة وعرف جار، كان يعني وجد تاما.
إلا إذا كان عادة وعرف جار، الجار كأنه يجري على ما هو عليه، لأن الأصل أنه موافق لشوق الواقع. وإذا اشتبه الولد والتعامل ثالث أكثر ولم يحصل ترجيح في فراش ملحمه، عرض معه على القافة فمن الحقته القافة به لحقه، وإن الحقته للجميع لحقه. وإذا علم العين لأحد اثنين ولا موجه لواحد منهما أقرع بينهما، فمن خرجت له الطرعة كان له. وكذلك لو طلق إحدى زوجتيه أو أحد عبديه واشتبه عليه أخرج المشتبه القرعة القرعة لها مدخل كبير
أخرج المشتبه بالقرعة
أخرج المشتبه بالقرعة والقرعة لها مدخل كبير في كثير من المشتبهات والمطلقات والمعتقين والقرارات التي لم يتضح الترجيح لأحد على الآخر. كل هذا من العدل الذي لا يمكن غيره. الأشياء التي علم استحقاق الكل فيها طريقها القسمة كما تقدم. الأشياء التي علم أنها لأحد دون الآخر وواقع على أحد شيئين دون الآخر طريقها القرآن وصور الاشتباه كثيرة نبهنا على أصولها وصور منها والله أعلم.
قال وإذا اختلط المال الحلال بالحرام على وجه لا يتميز، يعني شخص اكتسب مالا من طريق حلال واكتسب مالا أيضا من طريق حرام واختلط المالان، قد يكون في البداية كان جاهلا بتحريم أحد الكسبين لكن الآن لما سأل تبين له أن أحد الكسبين حرام، لكن هو الآن يريد أن يتنزه، اقتنع أن الكسب هذا ما يجوز الانتفاع به وأنه ينبغي له أن يتخلص منه ويتصدق به، لكنه هو لا يعلم الآن أي المالين، لأن المالين اختلطا لا يتميز عنده الآن الحلال عن الحرام. هنا الشيخ ذكر قولين، قال قيل يجتنب الجميع يعني يترك المالين لوجود الاشتباه، فهو لا يدري إذا أكل من هذا المال أو ذاك ما يدري قد يصيب المال الحرام. قال الشيخ وهو ضعيف، يعني هذا القول قول ضعيف. وقيل يخرج مقدار الحرام منه ويحتاط إن شك في كثرته ويطيب له الباقي وهو الصواب. يعني نقول لهذا الشخص أنت تعلم أنك كسبت عن الطريق الحرام مثلا 5,000 ريال وكسبت عن طريق الحلال 10,000 ريال والمال اللي عندك الآن 15,000، لكنك ما تدري أيها الحلال وأيها الحرام. نقول أخرج مقدار الحرام اللي هو 5,000 ويطيب لك الباقي، يطيب لك الباقي. قال وهو الصواب، فإن هذا النوع خبثه لمكسبه، يعني الخبث هنا ليس للذات حتى نقول يجتنب الجميع، مثل مثلا الميتة، الميتة خبثها لذاته، ولهذا قلنا إذا اشتبه عليه ميتة بمذكات قلنا يجتنب الجميع إلا إذا وصل إلى درجة الضرورة، لكن هنا الخبث للمكسب فنقول يخرج ما يحتاط به بقدر المحرم ويطيب له الباقي. قال واشتباه الميتة بالمذكات الحرام خبثه لذاته، وبين الأمرين فرق ظاهر. وأنبه هنا إلى أن بعض الذين تكلموا في مسألة الأسهم المختلطة يستدلون بهذه القاعدة، وهي قاعدة المال إذا اختلط مال حلال بحرام فإن الشخص يخرج قدر الحرام ويطيب له الباب. وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما، لكنها لا يستدل بها على جواز ابتداء الدخول في مساهمات مختلفة، الاستدلال بها على هذا غلط، وإنما محل الاستدلال بها في حالة ما إذا اختلط المال ثم علمت بوجود الكسب المحرم بعد أن اختلط المال، فبمثل هذه الحالة أنت تريد الآن تطهر المال تلجأ إلى هذه الوسيلة. أما أن نقول لك اكسب مالا حراما ثم بعد ذلك طهره، هذا ما يجوز. وبالتالي لا نقول للشخص ساهم مساهمة فيها مثلا 40% أو 30% أعمال ربوية ثم طهر ما يكون بهذا المقدار، هذا لا يجوز. لكن لو فرضنا أن ساهم جهلا ثم الآن عنده أرباح، هنا نقول يطهر بهذه الطريقة. قال: ومن الاشتباه الاشتباه في مقدار مال الشركاء من المال المشترك. يعني شركاء لهم مال مشترك، اشتبه مقدار مال كل منهم من هذا المال المشترك. إذا أمكننا أن نعرف مال كل منهم بطريقة من الطرق فهذا هو الأصل، لكن إذا لم نتوصل إلى معرفة مال كل منهم وليس عندنا أي دليل يدل على مقدار مال كل منهم لا من قليل ولا من كثير، هنا يقسم بينهم بعددهم، لأن ثبت عندنا اشتراكهم ولم يوجد لأحدهم مزية على الآخر، شيء يثبت زيادة لحقه على الآخرين، فنقسمه بينهم بعدد رؤوسهم. قال: وكذلك إذا اعترى المال المشترك زيادة أو نقص ولم ندري أي الأموال زاد أو نقص. يعني الآن المال مشترك ووجد زيادة أو نقص، وهذا من أمثلته، مثلا يكون شجرة فيها ثمار نخلة مثلا، أحدهم اشترى هذا العذق والآخر اشترى هذا العذق، اشتركوا في نخلة ثم حصلت زيادة، حصلت زيادة ولم ندري هل الزيادة عند الأول أو الزيادة عند الثاني، نقول يشتركون في الزيادة بحسب نسبة ملكه. فنفرض أن الزيادة اللي طلعت عندنا مثلا 30 ونسبة ملكهم من هذا الشيء معين، واحد يملك الثلثين واحد يملك الثلث، نقسم 30 اللي هي الزيادة بينهم على هذه النسبة، فصاحب الثلثين نعطيه 20 من الزيادة وصاحب الثلث نعطيه 10 من الزيادة. وهكذا لو كان وجد العكس، وجد نقص، يعني نقص هذا المال المشترك 30 وملكهم على هذه النسبة، واحد يملك ثلثي المال المشترك واحد يملك ثلثه، ولم ندري النقص هل هو في مال الأول ولا في مال الثاني، نقسم عليهم بالنسبة أيضا فيتوزع الخسارة أو النقص كما يتوزع الزيادة. قال: وإذا اشتبه علينا مصرف المستحقين لريع الوقف ونحوه قسم بالسوية بين المستحقين. يعني عندنا وقف له ريع، ومعنى الريع يعني الغلة، فنفرض أن هذا الوقف وقف على أبناء زيد، واشتبه علينا المصرف، بمعنى لا ندري الواقف هل سوى بين أبناء زيد أو فاضل بينهم، لكننا نعلم أنه وقف على أبناء زيد، الأصل الناش نسوي بينه، إلا إذا كان عادة وعرف جارٍ، إذا وجد عادة وعرف كان يكون العرف والعادة من مثل هذا الواقع أنه يميز مثلا طلبة العلم من أبناء زيد، أو يميز الفقراء من أبناء زيد. فإذا كان عرف وعادة فالعرف والعادة لها اعتبارها في هذا، فنميز بينهم بحسب ما جرى به العرف والعادة في مثل هذه الأوقاف. وإن لم يوجد عرف ولا عادة فالأصل هو التسوية، ولهذا قال فإنه يجرى على ما هو عليه. يعني إذا فرضنا أن ما وجدنا نص واقف لكن وجدنا العمل من قديم على أن ابن زيد الأكبر يأخذ مثلا 20 من الغلة وابن زيد الأصغر يأخذ 10، هذه عادة وجريان العادة يدل على أن لها أصل، وإن لم نجد نصا للواقف على هذا فنجري الأمر على العرف وعلى العادة الموجودة. وإن لم يوجد لا عرف ولا عادة ولا نص سوينا بينه. قال لأن العادة الأصل أنها موافقة لشرط الواقع، هذا هو الأصل فنبني على الأصل. قال وإذا اشتبه الولد وادعاه اثنان فأكثر، هذا ولد مجهول النسب كلقيط مثلا اشتبه نسبه ادعاه اثنان أو ثلاثة أو أربعة كل يقول هو ولدي ولم يوجد مرجح لأحد بفراش أو بينة أو ما أشبه ذلك، هنا يقول الفقهاء أنه يعرض على القافة، والقافة هم قوم يعرفون الأشباه فيلحقون الولد بأبيه عن طريق الشبه، عندهم خبرة خاصة ومعرفة خاصة، فمن ألحقته القافة به لحقه، وإن ألحقته بالجميع فإنه يلحق. والآن يمكن العمل بما يسمى بالبصمة الوراثية. البصمة الوراثية كتبت فيها بحوث وصدر فيها قرار للمجمع الفقهي، مضمونه أن البصمة الوراثية يمكن الاعتماد عليها فيما يعتمد فيه شرعا على القافة، لأن دلالتها على ثبوت النسب أقوى من دلالة خبر القائف، فيمكن الرجوع إليها مثل هذه الحالة. قال وإن علم أن العين لأحد اثنين ولا مرجح لواحد منهما أقرع بينهما، يعني عندنا عين عندنا كتاب نعلم أنه لأحد طالبي العلم كلاهما من شأنه أن يقتني هذا الكتاب، لكن لا ندري هل هو لهذا أو لهذا، النسخة هي النسخة مشتبه ولا مرجح لواحد منهم. اليد مرجح، يعني لو كان في يدي أنا ما يجيني الثاني يقول هذا كتابي لأن اليد مرجح، لكن ما عندنا يد، ما عندنا مرجح، لا يد ولا بينة ولا علامات ولا أمارات ولا تعليقات ولا كتابة اسم، ما في مرجح، نقرع بينهما، نعمل بينهما قرعة، الذي تأتي عليه القرعة نعطيه الكتاب، فمن خرجت له القرعة كان له. مثال آخر أيضا على ما يعمل فيه على القرعة، لو طلق إحدى زوجتيه أو أعتق أحد عبديه واشتبه عليه، قال إحدى زوجتي طالق، ثم قلنا له أنت ما قصدت، يعني إذا كان قصد في نية إحداهما فتطلق من قصده لأن الأعمال بالنيات، لكن هو يقول والله أنا شكيت الآن هل أنا قصدت فلانة أو فلانة، أو قال إحدى عبدي حر. طيب عبدك سعيد ولا عبدك خالد؟ قال والله نشتبه عليه الأمر. نقول نخرج الحر والطالقة منهما بقرعة، لا ما عندنا طريق هنا إلا القرعة، ما دام ما فيه مرجح أحدهما على الآخر. والقرعة لها مدخل كبير في كثير من المشتبهات والمطلقات والمعتقين والإقرارات التي لم يتضح الترجيح لأحدهما على الآخر. هناك رسالة دكتوراه في أحكام القرعة في قسم الفقه عندنا في كلية الشريعة، كتبها الشيخ عبدالله العمار، واستوفى فيها موضوع مسائل القرعة. قال وكل هذا من العدل الذي لا يمكن غيره. يعني قد يقول قائل طيب الآن أنتم ممكن القرعة تقع على غير التي نواها بالطلاق فتكونون أضررتم بها، أو تقع على غير العبد الذي نواه به فتكون أضرارتهم بالآخر، المفروض أنه هو يصير حر الآخر. كل هذا هو عدل البشر، نحن نريد أن نعدل بحسب الإمكان، فعدل البشر هذا هو الممكن، لا يمكن أن نتوصل إلى شيء أكثر من هذا. فهذا هو العدل الذي لا يمكن غيره. ثم ذكر الشيخ تقعيدا جيدا قال فالأشياء التي علم استحقاق الكل فيها طريقها القسمة كما تقدم، يعني مثل قضية ريع الوقف، قضية اشتباه مال الشركة بين المشتركين نقسمه بينهم، الزيادة التي حصلت المشتركين نقسمها بينهم، لأننا نعلم أن كل واحد منهم مستحق، لكن نجهل إيش قدر استحقاقه، حينئذ النقص. قال فالأشياء التي علم استحقاق الكل فيها طريقها القسمة كما تقدم، والأشياء التي علم أنها لأحدهم دون الآخر مثل الكتاب، أو واقعة على أحد الشيئين دون الآخر طريقها القرعة. يعني الكتاب لا يمكن الكتاب هذا يكون لزيد ولمحمد، الكتاب لأحدهم صح ولا لا؟ لكن قضية الريع نجزم أنه لزيد ولمحمد، كلهم أبناء زيد كلهم لهم الريع، لكن نجهل من يستحق الأكثر والأقل. ففي الصورة الثانية نلجأ إلى القرعة، لأن ما ثبت عندنا أن كلهم مستحق، فنفاضل بينهم أو نحكم بينهم بالقرعة. قال وصور الاشتباه كثيرة نبهنا على وصولها وصور منها. نعم.
قال ومن الفروق الصحيحة أن من صلى في ثوب حرير أو ذهب أو فضة من الرجال لم تصح صلاته، ومن صلى في عمامة حرير حرم عليه وصح الصلاة، ومن توضأ بماء مغسول لم يصح وضوءه، ومن توضأ بإناء محرم صح وضوءه مع التحرير، ومن فعل محرما في صلاته فإن كان من مبطلات الصلاة المعروفة فسد صلاته، وإن كان من محرمات الأخرى صح. وكذلك الصيام إذا فعل مفطرا فسد صيامه، وإذا فعل محرما غير المفطرات صح صيامه مع التحريم. وهذه المسائل مرجعها إلى أن التحريم إذا عاد إلى نفس العبادة وشرطها أخل بها وفسدت، وإذا عاد إلى أنه خارج عنها صحت والله أعلم. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة الجار، أن سترة المصلي يكفي فيها ولو عصم خطا يخطه بين يديه أو خطا يخطه بين يديه، وسترة المتخلي لا بد أن تسترى أسافلة عورته وما يدفعه، وأما سترة الجار فلا بد أن تمنع المشاركة وهي على الأعلى من الجارين فإن استويا اشترك.
نعم. قال ومن الفروق الصحيحة أن من صلى في ثوب حرير أو ذهب. هذه المسائل، مسألة هذه والمسألة التي تليها، هذه راجعة إلى القاعدة التي أشار إليها الشيخ في الأخير، وهي قاعدة أن التحريم إذا عاد إلى نفس العبادة أو شرطها لزم منه فساد، وإذا عاد إلى أمر خارج لم يلزم منه فساد. وهذه القاعدة سبق الكلام عليها، هي القاعدة 38، ولهذا لا أعيد ما تقدم بناء على أنه سبق ذكره، لكن أشير إشارة موجزة إلى أني ذكرت قيدا إضافيا على القاعدة، وهو أن التحريم إذا عاد إلى نفس العبادة أو شرطها على وجه يختص بها، لنخرج ما يكون على وجه لا يختص بالعبادة. وبناء على هذا القيد نخالف المصنف في بعض المسائل التي أوردها، فمثلا من توضأ بماء مغصوب الراجح صحة الوضوء، مع أن هذا عائد إلى شرط وهو الطهارة، لكن هل التحريم مختص بالطهارة، تحريم الغصب مختص بالطهارة أو عام في الطهارة وسائل وجوه الاستعمال؟ عام، الماء المغصوب لا يجوز الطهارة به ولا يجوز استعماله. فهذا هو القيد الذي سبقت الإشارة إليه وأذكر به. وأما بقية الفروع فقد تقدم الكلام عليها في الجملة، ومع هذا القيد تطرد المسائل، وهذا أشار إليه ابن رجب في شرحه لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد في جامع العلوم والحكم، أشار إلى هذا التفصيل وأصل وقعد في هذه القاعدة بشكل جيد. قال: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة الجار. سترة المصلي يكفي فيها ولو عصا أو خطا يخطه بين يديه، السنة يصلي المصلي إلى سترة، والأفضل أن تكون مرتفعة عن الأرض، لكن ورد حديث أنه يكتفى بالخط. الحديث هذا بعض العلماء قال إن إسناده فيه اضطراب، وبعضهم حسنوه، لكن أيضا لفظه يفيد أنه إنما يلجأ إلى الخط إذا لم يجد سترة مرتفعة. وأما بالنسبة لسترة المتخلي، فالمتخلي هو الذي يقضي الحاجة، الذي خرج إلى الخلاء لا بد أن تستر أسافله عورته وما يتبعه. وأما سترة الجار فلا بد أن تمنع المشارفة، يعني مشارفة الجار على جاره، لا بد أن تمنع اطلاع الجار على عورات جاره. من الذي يلزمه أن يضع المانع من المشارفة والسترة؟ قال: هي على الأعلى من الجارين. فالأعلى يلزمه أن يضع سترة تمنعه من الإشراف والاطلاع على عورات الأسفل، فإن استويا في العلو اشتركا في السترة. وليس المعول عليه هو السكن متقدما أو متأخرا، المعول عليه هو العلو. فالعالي ولو كان هو المتقدم هو الذي يلزمه أن يضع سترة. نعم.
قال: وفرق بين الخارج البدن في الإسناد أن البول والغائط مجلس لا ينفع قليله، والدم والقيح والصديد والقيح مجلس ينفع تسيره، وما سوى ذلك الأمر ظاهر. ومن جهة أخرى الخارج من السبيلين ناقض للوضوء مطلقا، والخارج الكثير النجس وغيرهما ناقض وما سوى ذلك فغير ناقض. وقسم مشروع بدن الإنسان إلى ثلاثة أقسام: قسم تحرم إزالته وهو شعر اللحية، وشعر الرأس يمتنع غير ضرورة، وشعر الحاجة وأداء العينين، وقسم يشرع إزالته وهو شعر الشارب والإبط والعانة، وقسم يباح وهو باقي الشعور. وفرق بين مس المرأة بشهوة وبغير شهوة، فنقض بالأول الوضوء وحرم ذلك على الصائم وعلى المحرم بحج أو عمرة، بخلاف المس بغير شهوة، وكذلك يحرم مس غير نجس لا يرفع عين سير ويوجب ويوجب غسله ونقض غسله ونقض وضوئه وهو البول، ومنه نجس ينقض الوضوء ويوجب غسله وغسل الذكر والأنثيين منه وهو المني، ومنه طارق يوجب الغسل الغسل وهو المني.
لا قال وفرقوا بين الخارج من بدن النساء أن البول والغائط نجس لا يعفى عن قليله، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الدم والقيح والصديد والقي أيضا نجس لكنه يعفى عن يسيره، وما سوى ذلك طاهر، هذا في الفضلات الخارجة من البدن. ما سوى ذلك مثل المخاط واللعاب وصمغ الأذنين هذا طاهر، هذا التقسيم واضح. قال ومن جهة أخرى الخارج من السبيلين ناقض للوضوء مطلقا، والسبيلان هما مخرج البول والغائط. وأما ما خرج من غير المخرجين من غير السبيلين فإذا كان كثيرا نجسا فهو أيضا ناقض على المشهور من المذهب دون اليسير. اليسير الخارج من غير السبيلين لا ينقض، مثال ذلك الدم، الدم الخارج من أحد السبيلين ناقض مطلق ولو كان قليلا، الدم الخارج من غير السبيلين ناقض بشرط أن يكون كثيرا لأنه نجس وكثير، وما سوى ذلك فهو غير ناقض من الأشياء الخارجة من بدن الإنسان مثل اللعاب وصمغ الأذنين ونحوه. قال وقسموا شعور بدن الإنسان إلى ثلاثة أقسام، قسم تحرم إزالته وهو شعر اللحية وشعر رأس الأنثى من غير ضرورة وشعر الحاجب وأهداب العينين، وقسم يشرع إزالته وهو شعر الشارب والإبط والعانة، وقسم مباح وهو باقي الشعور. هذا التقسيم واضح في الجملة وأدلته مشهورة. والقسم الأخير وهو ما سوى ما نص عليه الشيخ رحمه الله الأصل فيه الإباحة، وبعض العلماء منعوا بناء على أنه من تغيير خلق الله، لكن الأظهر والأرجح أن الأصل فيه بسائر الشعور المسكوت عنها التي لم يرد الشرع لا بإزالتها ولا بوجوب إبقائها، الأرجح أن الأصل فيها هو الإباحة كما ذكر الشيخ. قال وفرقوا بين مس المرأة بشهوة وبغير شهوة فنقضوا بالأول الوضوء وحرموا ذلك على الصائم. مس المرأة إذا كان بشهوة ينقض الوضوء على المشهور من المذهب، وحرموا ذلك على الصائم. ظاهر طبعا الشيخ عندما يقول حرموا غالبا يستند إلى المشهور من المذهب، والذي في كتب المتأخرين كالروض وغيره أنه تكره القبلة ودواعي الوطء لمن تحرك شهوته، فلم ينصوا على التحريم وإنما نصوا على الكراهة. قالوا وتحرم إن ظن إنزالا، إذن الصورة التي نصوا فيها على تحريم القبلة أو المس لشهوة هي صورة ما إذا ظن إنزالا، يعني غلب على ظنه أنه إذا قبل أو مس وهو صائم صوم الفرض سينزل، حينئذ يحرم عليه. أما إطلاق التحريم فهذا ليس هو المذهب، وإن كان رواية، يعني الإمام أحمد عنه روايتها، رواية أنها تكره لمن تحرك شهوته في القبلة، والرواية الثانية أنها تحرم. فالمشهور المعتمد عند المتأخرين هو الكراهة إلا إذا ظن إنزالا. والصحيح هذه المسألة أن القبلة للصائم جائزة، بقول عائشة رضي الله عنها كان يقبل وهو صائم وكان يباشر وهو صائم، إلا إذا خشي الإنزال أو الوقوع في الجماع فيمنع من ذلك حينئذ سدا للذريعة. ولا الأصل هو الجواز لثبوت فعل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تحريم دواعي الوقع على المحرم بحج أو عمرة فهذا ظاهر بخلاف المس بغير شهوة. المس بغير شهوة مباح للحاج والمعتمر، وكذلك يحرم مس غير الزوجة والسرية لشهوة، لأن هذا استمتاع بغير من هي حلال، ولا يجوز للشخص أن يستمتع بغير زوجته أو سريته مطلقا. قال وفرقوا بين الخارج من الذكر منه، وفرقوا بين الخارج من الذكر يعني ما يخرج من الذكر أو من الفرج، فمنه نجس لا يعفى عن يسيره ويوجب غسله ونقض الوضوء به، وهو البول. البول إذا خرج فهو نجس لا يعفى عن يسيره، ويجب غسل الذكر وينتقض الوضوء بخروج ذلك البول. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني مما يخرج من الذكر نجس ينقض الوضوء ويوجب غسله وغسل الذكر والأنثيين، وهو المذي. المذي إذا خرج من الذكر انتقض الوضوء، ووجب على الشخص أن يغسل ذكره وأنثيه يعني خصيتيه. القسم الثالث طاهر يوجب الغسل وهو المني. فالمني إذا خرج فهو طاهر في نفسه لكنه يوجب الغسل. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا كان هناك أسئلة. نعم. لا، الفقهاء نصوا على هذا، المسألة هذه منصوص عليها، يعني الشيخ لم يأتي بها من عنده، هذا منصوص عليها. وذكروا في هذا أثر أظن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بأن القافة ألحقت شخصا جماعة فألحقه عمر بهم، قال اشتركوا فيه. فهذا وارد عن الصحابة رضي الله عنه ومنصوص عند الفقهاء. نعم، المعاصرين الآن يعني الأطباء المعاصرين يقولون أنه لا يمكن أن يكون الولد من الجميع، لأنهم يقولون أن البويضة لا يلقحها إلا حيوان منوي واحد، وبالتالي عند الأطباء المعاصرين الآن يمنعون أن يكون الولد من أكثر من شخص، ولو كانوا اشتركوا في وضع تلك المرأة. فيقولون الذي لقح البويضة هو حيوان منوي واحد لأحده، لكن فيه أثر وأظنه صحيح عن عمر بن الخطاب، وهو مستند الفقهاء في هذه المسألة. نعم. سام. نعم. نعم. ولا فرق يعني بالنسبة للذكر أو الأنثى، فالنهي عن النمص عام يدخل فيه الذكور والإناث، وإنما استثنى العلماء ما كان فيه تشويه. ما كان فيه تشويه فهذا تجوز إزالته، أما ما كان ليس فيه تشويه فالأصل يبقى سواء كان ذكرا أو أنثى لعموم النصوص. صلى الله عليه وسلم.